إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا من القواعد التي بينها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مقدمة أصول التفسير. والحقيقة يعني أنت لن تشعر يعني استفادتك من هذه القواعد إلا عندما نقرأ في كتب التفسير. وقد نبهناكم المرة القادمة أننا سوف نبدأ في تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، والمطلوب منكم حتى يعني نكون مطبقين لهذه القواعد التي درسناها أن إذا مر علينا موطن وهذا الموطن فيه قاعدة مما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فينبغي عليك أن تتفطن لذلك حتى تكون مستفيدا من هذه القواعد. وتفسير ابن كثير يعني تفسير أثنى عليه الكثيرون، ونتمنى من الله عز وجل أن يكون لعلمائنا دور في إشاعة علم التفسير، لأن الحقيقة علم التفسير أو تفسير القرآن عموما يعني يكاد يكون مهملا في هذا الزمان، وربما يكون هذا يعني من العوامل التي لها دور كبير يعني في تأخر المسلمين، بل لا نقول ربما بل نقول هذا هو السبب. وأنت تجد أن الدكتور في الجامعة مثلا يقضي من عمره السنوات العديدة ويكون بحثه في شيء يعني قليل جدا، وأما أن يكون عنده يعني علم بكتاب الله عز وجل وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة العلماء الأولين فيكاد أن يكون هذا معدوما. وإنما يعني تنشأ هذه الناشئة إذا كان العلم في المساجد كما كان في العهد الأول. العلم الآن الذي في الجامعات علم كما يقولون مدخول يعني ليس خالصا لله تبارك وتعالى، وإنما يكون هدف الطالب إذا ذهب إلى الجامعة إنما يكون هدفه هو الحصول على الشهادة. وأما الطالب الذي يأتي إلى المسجد ولا يدفعه شيء إلا طلب العلم لله تبارك وتعالى فهذا يأتي عليه بالخير الكثير. فإذا كنت ممن وفق الله تبارك وتعالى إلى أن تكون طالب علم في مسجد من المساجد فهذا خير كبير، ولكن دائما أذكركم أنه ينبغي عليك أن تكون لك همة، لابد أن يكون لك همة في الكتب، تكون هذه الكتب هي التي تنام عليها وتقوم عليها. هذه الكتب، الكتب فيها خير كثير، وربما تريد أن تبحث عن مسألة من المسائل فتكون في أول الأمر كأنها صخرة أمامك، وتبحث وتبحث وتمر عليك الساعات والأيام، ثم لا يلبث الله تبارك وتعالى إلا أن يوقفك على ما تريد. فإذا حصل لك يعني مثل هذا فاسجد لله تبارك وتعالى شكرا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا أشكل عليه فهم مسألة كان يسجد لله تبارك وتعالى بل يمرغ رأسه في التراب ويقول يعني يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم آدم علمنا. فلابد أن يكون لك همة حتى تشعر بفائدة هذه الدروس. وأنتم تلحظون أنني دائما أنبه على مثل هذا، وأما مجرد أن تأتي وتكتب ثم تأخذ الدفتر وتجعله جانبا فلا فائدة في هذا. مثل هذه الدروس هي من باب التعاون، تتفتح لك الأبواب، ثم يكون الدور الكبير عليك. أي وقت تجد نفسك فيه فارغا فاجعل هذا الوقت بين الكتب. ما عندك كتب في البيت، اذهب إلى أي مكتبة من المكتبات وما أكثرها في هذه البلاد، واجعل دائما يعني وقتك بين الكتب. فبإذن الله تبارك وتعالى سوف نبدأ في دراسة هذا الكتاب. ونهجنا في دراسة تفسير ابن كثير هو أن نقرأ الكتاب كاملا إلا في الأسانيد، لأن قراءة الكتاب كاملا هذه بركة من البركات. تجد عالم في هذا الزمان بدل أن يعني يقرأ على الناس كتاب من هذه الكتب، تجد يجمع له كتاب خاص به، يجمع له كتابا خاصا به ويسميه تفسير فلان ويقرأه على الناس. لماذا؟ اقرأ عليهم كتاب من هذه الكتب المعروفة، فإن في هذه الكتب يعني خير كثير. أن تتم كتابا تبدأ به وتتمه، هذه كانت طريقة العلماء في التعليم والتعلم. والله عز وجل عندما بين لنا سبيل الربانية فقال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فنحن الآن ندرس كتاب، هذه الدراسة هي سبيل الربانية، والربانية باختصار شديد هي العلم والعمل. الربانية هي العلم والعمل، وأما علم فقط فلا فائدة فيه، وهذا معلوم عند الجميع. فبإذن الله تبارك وتعالى سوف نبدأ في يعني قراءة هذا الكتاب. وابن كثير يعني أشهر من أن يذكر وأذكر من أن يشهر، ابن كثير معروف. وحتى يعني لا نضيع الوقت، فاذهب إلى أي كتب من الكتب، كتب التراجم، واقرأ عن ابن كثير يعني طرفا من سيرته مما يحببك في كتابه. وهذه فائدة من فوائد التراجم، عندما نقرأ التراجم لماذا؟ هل من باب التثقيف؟ لا، وإنما نحن نقرأ هذه التراجم من باب أن تحب صاحب الكتاب، وأن يكون لك همة، وأن تزداد همتك في فهم ما يقول. هذا المقصود بالتراجم. وابن كثير يعني ترجم لوالده ولنفسه في كتابه البداية والنهاية، في آخر شيء، آخر شيء في البداية والنهاية ابن كثير ترجم لوالده، وكان يعني كان والده من أهل العلم. فهذا يعني من ضمن ما يعني ما يرجع عليه في ترجمة ابن كثير. وحيث أننا قلنا أنه لابد أن يكون لك همة، فنحن نكلف واحدا منكم أن يجمع لنا يعني ورقة، صفحة واحد من المقاس الكبير هذا، يجمع لنا صفحة عن حياة ابن كثير. تقرأ الترجمة، الشيء لا تكتب إلا الشيء الذي يعجبك، الذي يعجبك فقط اكتبه واجمع لنا في ذلك صفحة. وتذكر أيضا متى ولد ومتى توفي وكيف طلب العلم. دائما تجعل عندما يعني تجمع ترجمة من التراجم يكون في بالك هذا، متى ولد ومتى توفي وكيف طلب العلم، وتجمع طرفا من أقواله وسيرته. فنكلف المرة القادمة أبا عبد الرحمن ورقة من المقاس الكبير تكتب فيها طرفا من سيرة ابن كثير عليه رحمة الله، وتقرأ علينا المرة القادمة. خلاص. طبعا مقدمة التفسير بقي لنا فيها مبحث، وهو أصح طرق التفسير، يعني احنا انتهينا من القواعد وبقي فيها شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن قيل ما أصح طرق التفسير، أحسن طريقة للتفسير ما هي؟ هذا المبحث نقله ابن كثير نقلا كاملا من هذه المقدمة. ولأجل ذلك قلت لكم تأتون المرة القادمة بتفسير ابن كثير، فنقرأ المبحث الذي هنا في القواعد نقرأه من هنا. ابن كثير من تلاميذ ابن تيمية، ابن كثير من تلاميذ ابن تيمية، وهذا خصيصا إن ابن تيمية عندنا يعني معروف وله شأن كبير، وابن كثير من تلامذته وكان يحبه وسجن بسببه ابن كثير. الطبعة التي نقرأ منها يعني أنا ما أقول يستحسن بل ربما أقول يجب، تأتون بالطبعة التي حققها لنا شيخنا حفظه الله الشيخ أبو إسحاق الحويني. الشيخ أبو إسحاق الحويني حقق تفسير ابن كثير وخرج منه حتى الآن يعني مجلدا، خرج منه الآن مجلدا، هذا مجلدان خرج منه الآن، ونحن نقول فعلا يعني شيخنا أبو إسحاق الحويني، لأن من كان منصفا عندما يقرأ هذه التخريجات التي خرجها يشهد لهذا الرجل بالعلم، وليس أمثالنا هم الذين يشهدون لأبي إسحاق بالعلم، وإنما شهد له الشيخ الألباني عليه رحمة الله في علم الحديث. قد يكون له يعني اتجاهات أخرى، لكن الذي يهمنا هو ناحية الإيش؟ التحقيق. من ناحية التحقيق طالب العلم الذي عنده فكرة عن علم الحديث ويفهم كلام يعني مثل هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، يعني يشهد له بالعلم، يشهد له بالعلم. انت هذه الطبعات التي امامكم تقرا فيها الحديث او الاثر وانت لا تعرف يعني ما حاله من الصحه والضعف، فلما تجد الشيخ هنا يقول هذا سنده كذا وهذا سنده كذا، وبعدين يعني التخريج ليس بكثير، يعني شوف هذا مختصر بهذا الشكل، وهذا التخريج، هذا التخريج هو اختصره من كتاب له اسمه تسلية الكظيم. تسلية الكظيم هذا خرج فيه الأحاديث والآثار التي في تفسير ابن كثير ولكن بصورة مطولة. هذا الكتاب الذي هو تسلية الكظيم يلخص منه ويجعله في هذا الإيش؟ في هذا التحقيق. فأنتم لو حصلتم على هذا يعني يكون جيد، يكون مريح جدا، وكتب لك حديث صحيح كذا أخرجه فلان، ويذكر لك شيء من قواعد المصطلح ويبين لك كيف يطبقها. يعني مما قرأته له أي شيء تسمعه في الحديث قواعد سجلها من غير ما أقول. مما قرأته له تكلم عن حديث معين وهذا الحديث حديث ضعيف وضعف لأجل رجل في سنده، خلاص. هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر يصححه. لماذا صححه الشيخ أحمد شاكر؟ قال الشيخ أحمد شاكر لأن البخاري ذكر هذا الرجل، ذكر هذا الرجل في التاريخ الكبير وسكت عنه، فمنهج الشيخ أحمد شاكر أن البخاري إذا ذكر رجلا في تاريخه الكبير ولم يعني يجرحه فهذا عند الشيخ أحمد يكون هذا توثيق من البخاري. عرفنا هذا؟ البخاري إذا ذكر رجلا في تاريخه الكبير، تاريخ الكبير كتاب في الرجال للإمام البخاري، الشيخ أحمد شاكر يقول إذا ذكر البخاري رجلا في تاريخه الكبير ولم يجرحه فهذه علامة على توثيقه. فهذا الرجل الذي هو سبب ضعف الحديث مذكور في التاريخ الكبير والبخاري لم يجرح، فعلى أساس هذا المنهج الشيخ أحمد شاكر قال إيش؟ الحديث صحيح. هذا منهج للشيخ أحمد شاكر في جميع تحقيقاته، منهج مشى عليه. فالشيخ أبو إسحاق ينقل هذا يقول وهذا منهج للشيخ أحمد شاكر وهذا منهج خطأ. لماذا؟ لأن كثيرا ممن سكت عنهم البخاري في التاريخ الكبير إذا رجعت إلى كتب الجرح الأخرى تجد هذا الرجل مجرحا، فنقول هذا الذي تصوره الشيخ أحمد شاكر خطأ بهذا الدليل. فأنت تستفيد مثل هذه القواعد من هذه من هذه التخريجة. فأنا أوصيكم يعني بأن تأتوا لنا بهذا بهذه الطبعة الطبعة المحققة. لا هو الآن خرج منه مجلدا وأنا سألته عن الثالث فيقول في المطبعة. نعم. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى. أي واحد يشكل على أي عبارة يسأل. ها؟ قال المصنف رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام، طبعا أنت تجد عندك اختلاف لأن هذه طبعا محققة على 20 نسخة خطية، على 20 نسخة هذه، فأنت تجد عندك اختلاف، فإن أردت أن تصحح صحح. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع الحافظ المتقن المجتهد القدوة علامة العلماء وارث الأنبياء بركة الإسلام وحجة الأعلام محيي السنة ومن عظمت به لله علينا المنة عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن الخطيب أبي حفص عمر ابن كثير البصراوي الشافعي. لماذا لم تسألوا؟ سل البصراوي نسبة إلى ماذا؟ هذا خطأ، كان قال البصري، أما البصراوي نسبة إلى بصرة، وبصرة هذه قرية بالشام، وأما البصرة وين؟ في العراق. عندكم البصراوي؟ ما موجود البصراوي؟ هذا عندنا. المهم أن تعرف أن البصراوي نسبة إلى إيش؟ إلى بصرة، وبصرة هذه قرية بالشام. قال الشافعي لأنه تفقه على مذهب الإمام الشافعي، ولكن ليس على طريقة هؤلاء المقلدين، وإنما تفقه على مذهب الشافعي من باب يعني تنظيم الدراسة. نفع الله به وحفظه بعينه وأمده بقوته وأدخله الجنة بمنه وكرمه. الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وافتتح خلقه بالحمد، يبقى للشيخ افتتح كتابه بالحمد وافتتح خلقه بالحمد، فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتمه بالحمد، يعني كما افتتح الخلق بالحمد اختتم الخلق لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ختم الله عز وجل هذا الخلق بالحمد. قال واختتمه بالحمد، يبقى وانت بتقرأ يعني تعمل رؤوس موضوعات، هذه الرؤوس ها افتتح كتابه بالحمد وافتتح خلقه بالحمد. إذا كان معك الكتاب ومعك قلم ولا شيء ضع خط فوق الجملة. يعني قال واختتمه بالحمد فقال بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فالله عز وجل له الحمد دوما، ليس يحمد في حال حمك الله، ليس يحمد في حال دون حال، وإنما يحمد الله تبارك وتعالى دوما، له الحمد في الأولى والآخرة. والله عز وجل يحمد على شيئين، الله عز وجل يحمد على شيئين، يحمد على كمال صفاته وعلى كمال إنعامه. يحمد على صفاته وعلى إنعامه. يحمد على صفاته، هذا حمد ذاتي، الله عز وجل له صفات يستحق بها الحمد. يحمد على صفاته ويحمد على إنعامه، على إنعامه يعني يحمد على فعله المتعد إلى الخلق. والفرق بينهما، إذا وجدت رجلا وهذا الرجل له صفات حميدة وصفات جميلة، فهو يحمد على هذه الصفات القائمة به، ثم هو يحسن إلى الآخرين فيحمد حمدا آخر على هذه المحاسن التي تتعدى الآخرين. يبقى يحمد الله عز وجل على المحاسن القائمة بذاته وعلى المحاسن التي تتعدى إلى خلقه. فباختصار يحمد على إيش؟ على كمال صفاته وعلى كمال إنعامه. كما قال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فله الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما خلق وما هو خالق. فله الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما خلق، هذا في الأولى، يعني خلق الله عز وجل شيئا وانتهى منه فيحمد عليه، ويحمد على ما هو خالق يعني على ما سيأتي. يبقى يحمد على ما مضى وعلى ما سيأتي. على ما مضى يبقى له الحمد في الإيش؟ في الأولى. وعلى ما سيأتي يبقى له الحمد في الإيش؟ في الآخرة. قال: فله الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما خلق مضى وما هو خالق، أي ما سيأتي. قال: وهو المحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. شوف قيمة هذا الحمد، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال: ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس. كما تتنفس فتكون في الجنة تحمد الله عز وجل كالنفس، يلهم التحميد يعني تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كما تقول يلهم الحمد كما يلهم النفس. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس، أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم. لماذا؟ قال: لما يرون من عظيم نعمه عليهم وكمال قدرته ودوام سلطانه، وهذا الذي ذكرنا. قال: لما يرون من عظيم نعمه، يبقى يحمد لنعمه وكمال قدرته ودوام سلطانه وتوالي مننه وإحسانه، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها، دعواهم يعني كلامهم، دعواهم يعني في الجنة، كلامهم في الجنة، دعواهم فيها: سبحانك اللهم. يبقى ما هو قول أهل الجنة؟ يقولون سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبقى كلام أهل الجنة يقولون سبحانك اللهم، ويقولون الحمد لله رب العالمين. قال: والحمد لله الذي أرسل رسله. لما تكلم عن حمد الله تبارك وتعالى، حمد الله تبارك وتعالى على نعمة كبرى، وهي نعمة ماذا؟ إرسال الرسل. فكما أن الله عز وجل أرسل إلى العباد المطر والأرزاق الذي تصلح به أبدانهم، فأرسل إليهم الرسل بالوحي الذي تصلح به أرواحهم، الذي تصلح به أرواحهم. وكثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى بين هذا وهذا، بين هذا وهذا، ويبين أن الوحي فيه حياة الناس، الوحي فيه حياة الناس. قال: والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل، أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير لقومه ومن بلغ، يعني ومن بلغهم القرآن. لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر بهذا القرآن من أي أمة من الأمم فالنار موعده. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى. وكما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي بهذا القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. من يضع لنا عنوانا من أول قوله والحمد لله الذي أرسل رسله؟ إيش العنوان المناسب؟ هذه طريقة قراءة الكتب، تقرأ وتضع عناوين. ما هو هذا العنوان؟ نقول: ها، إرسال الرسل وعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا المقطع فيه عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم باختصار. إذا كان الحديث أخرجه البخاري أو مسلم يكفين، أخرجه البخاري ومسلم بس يكفينا، هذا ما يكفينا تحقيق أكثر من هذا، يكفينا البخاري ومسلم. أما غير البخاري ومسلم يعني ندرس أكثر. فهذا الحديث اللي هو بعثت إلى الأحمر والأسود أخرجه مسلم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. بعثت إلى الأحمر والأسود. إيش هو الأحمر والأسود؟ قال مجاهد، إيش رأيكم في هذا؟ قال مجاهد، ها، عندما نقول قال مجاهد حسبك، ها، جزاك الله خير، هذا حسبك، كما قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. هذه القاعدة اللي درسناها أفادتنا الآن. قال مجاهد أنت مطمئن، مطمئن جدا، لأن مجاهد هذا كان من أعلم الناس بالتفسير كما سيأتينا إن شاء الله. قال مجاهد يعني الإنس والجن. يبقى الأحمر والأسود الإنس والجن. من هو الأحمر؟ الإنس. والأسود الجن، حسب الترتيب. فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال: وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى تفهمه، ندبهم إلى تفهمه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما معنى التدبر؟ هذا ذكرناه في قواعد التفسير. إيش معنى التدبر؟ إيش معنى تدبر الكلام؟ ما أتيتنا بجديد؟ نعم، إحنا ذكرنا عن الزمخشري وعن ابن كثير وعن غيره. قلنا التدبر شو معناه؟ التدبر هو النظر في دبر الشيء، يعني النظر في عاقبته، ماشي، عندما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تنظر في العاقبة اتقوا الله، ما عاقبة التقوى؟ ها؟ هذا معنى التدبر. يبقى التدبر هو النظر في عاقبة الشيء حتى يدرك ويفهم. فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دخل ابن كثير في مقطع آخر، إيش عنوان هذا المقطع؟ يلا إيش عنوان هذا المقطع الذي قرأناه الآن، اللي قال وقد أعلمهم فيه عن الله أنه ندبهم؟ تدبر القرآن وتفهمه. يبقى مقطع عنوان جديد، تدبر القرآن وتفهمه. ذكر كم آية؟ 3 آيات. من حفظها؟ لو قلت لك أذكر الآيات التي تدل على أن الله عز وجل ندبنا إلى تفهم القرآن وتدبره. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو يجد فيه اختلافا كثيرا. هذه في أي سورة؟ في النساء. والثانية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب، هذه في سورة صاد. والثالثة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هذا في سورة محمد. طيب، قال فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله، واجب عليهم الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه. يبقى ماذا يجب على العلماء؟ 3 أشياء. الشيء الأول الكشف عن معاني كلام الله والتفسير. الشيء الثاني تعلم التفسير، قال وتعلمه، يعني تعلم كيف يكشف عن معاني كلام الله. والشيء الثالث قال وتعليمه. ثم أتى بالدليل كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، العلماء يعني، لتبيننه للناس، لتبيننه يعني تعرفون تفسيره وتعلمونه للناس، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم، أهل الكتاب نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا. وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فكل من طلب بهذا العلم الدنيا فهذا جزاؤه، كل من طلب بهذا العلم الدنيا فهذا جزاؤه. بعض الناس يتعلم القرآن ويحفظه من أجل الدنيا، من أجل أن يأكل به، فنقول هذا اشترى به ثمنا قليلا. بل أنت تتعلم القرآن وتطلب به الثمن الكبير وهو الجنة. الثمن الكبير هو مو الثمن القليل الذي هو الدنيا وحطامها وما فيها. فقال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ليس لهم نصيب، خلاق يعني نصيب، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 5 أشياء. قال فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله. والمسلمون اليوم يستحقون هذا الذم أم لا؟ يستحقونه، إعراض يكاد يكون تاما من المسلمين عن كتاب الله تبارك وتعالى. بل أنا أقول إن هذه النهضة الصحوة الإسلامية والنهضة العلمية لم تعطي لكتاب الله عز وجل حقه من التفسير والبيان وإشاعة معناه في الناس، ولذلك الناس لا يعني يشعرون بحلاوة القرآن ولا يشعرون بحلاوة الصلاة لماذا؟ لأنهم يسمعون ما لا يفهمون. هذا شيء الذي يجادل فيه فهو مكابر يعني متعنت. وأما الإنسان لو كان يفهم معنى كلام الله تبارك وتعالى لكان استمتع بهذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال حبب إلي من دنياكم حبب إلي من دنياكم ما في ثلاث حبب إلي من دنياكم ثلاث هذا ما في هذا اللفظ هذا خطأ هذا نبه عليها الشيخ رحمة الله عليه قال ما في ثلاث حبب إلي من دنياكم وادخل في الحديث على طول الطيب والنساء. طيب هذا من ناحية الدنيا فالإنسان يكون محبا للنساء ومحبا للطيب هذا لا مانع لأنه مباح لكن هذا لا يشغله عن إيش عن الصلاة بل إذا دخل في الصلاة يكون أتم ما يكون سروره أحسن فترة تمر عليه وهو يصلي لله عز وجل أحسن من مجامعة الزوجة نعم أحسن من الطيب نعم هل هذا حاصل ما حاصل ليس بحاصل بل الرجل يعني لا تمضي عليه لحظة أحسن من عندما يكون مجامعا لزوجته أو يجلس مع أولاده أو يأتي بالعود هذا الذي ثمنوه كذا يمشي ولا أحد مثله على الأرض. أما في حال الصلاة يريد أن يتخلص منها هذا واقع هذا واقع ما حد يكبر فيه. المفروض تكون الصلاة يعني هي الزمان والمكان الذي يكون الإنسان فيه في قمة السرور مع الله تبارك وتعالى. قرة العين شوف قرة العين يعني العين مستقرة لا تنظر لا يمين ولا شمال الإنسان قرير العين يعني في تمام السرور في تمام السرور. فيجب أن يكون تمام سرور الإنسان عندما يكون في صلاته. قال فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا لماذا؟ بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. الله عز وجل خلق الناس لأجل العباد الناس اشتغلوا بالدنيا عن العباد. قال فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به وأن نأتمر بما أمرنا الله به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها إيش هي هذه الآية اللي هي اعلموا؟ قال ففي ذكره تعالى لهذه الآية التي هي اعلموا أن الله يحيي بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. هذا فيه أكبر الأمل للناس. يعني واحد ارتكب من معاصي الله عز وجل يعني ما يتصور فهذا أصبح كالأرض اليابسة. كيف تلين هذه الأرض اليابسة؟ بكتاب الله عز وجل. ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع يعني تلين قلوبهم لذكر الله بعد أن ارتكبت من الذنوب والمعاصي. فكما أن الله عز وجل يحيي الأرض بالماء فكذلك القلوب تحيا بذكر الله تبارك وتعالى. قال والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك إنه جواد كريم. قال فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير من أول هذا إلى نهاية هذا البحث كله منقول من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية كل هذا إلى نهاية البحث. وهذا يدلك على يعني أن ابن كثير كان تلميذا يعني بارا لشيخ الإسلام. نقل هذا البحث من الفتاوى كاملا بنصه وحروفه. قال فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن يقول الشيخ أحسن طرق التفسير أول مرحلة أن تفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. أجمل في مكان فسر في موضع آخر. مثال، قال الله تبارك وتعالى: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما هو هذا الذي يتلى علينا؟ هذه الآية وين؟ في سورة الحج. طيب، أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طيب، الذي يتلى علينا هذا مجمل، ها؟ غير مبين. بينه الله تبارك وتعالى في آية المائدة بقوله: ها، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أو لغير الله به، والمنخنق والموقود والمتردية والنطيح وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذا بين في آية المائدة، هذا مثال. يقول الشيخ: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. أكتب عندك هذا مثاله: مثاله قوله تبارك وتعالى: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فهذا المستثنى مجمل. عارف المستثنى؟ إيش هو المستثنى هنا؟ اللي هو ما يتلى علينا. تقول: فهذا المستثنى مجمل. مجمل يعني إيش؟ يعني غير مبين، مجمل. هذا شيء في الأصول، في مجمل وفي مبين. مجمل يعني شيء ذكر بطريقة عامة، مبين يعني بالتفصيل. فهذا مجمل، بينته آية المائدة، بينته آية المائدة. وافتح قوس: حرمت عليكم الميتة إلى آخره. قال: وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع إيش؟ آخر. هذه أحسن مثال لها إيش؟ القصص القرآن. يقول: وما اختصر في مكان بسط في موضع إيش؟ آخر. تجد في سورة من السور يشار إلى قصة إيش؟ موسى عليه السلام. تجد سورة كاملة، ها، تبسط لك هذه القصة. فمثلا في سورة النازعات، في سورة النازعات إشارة إلى قصة موسى عليه السلام. هذه القصة طويلة جدا، مبسوطة وين؟ في سورة القصص، مبسوطة في سورة الأعراف. سورة الأعراف قصة موسى مبسوطة فيها بسطا تاما. فهذا معنى كلامه: وما اختصر في مكان قد بسط في موضع آخر. اذكر وقل: مثل القصص القرآن، مثل القصص القرآن. ثم اكتب وقل: بل قد ألف في ذلك كتب. في ذلك يعني في شو؟ في تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن، ألف في ذلك كتب، مثل كتاب أضواء البيان، ها، في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. هذا الكتاب كله في هذا، بيان القرآن بالقرآن. يعني يأتي لك بآية مجملة، ها، فيبينها بآية أخرى. إذن كتاب أضواء البيان، ها، مشى على هذا النهج اللي هو تفسير القرآن بالقرآن. قال: فإن أعياك ذلك، فإن أعياك يعني عجزك، أعجزك يعني، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. يعني أنت آية معينة لم تجد لها تفسيرا في القرآن، فماذا تفعل؟ اذهب إلى السنة. قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. كل ما حكم به النبي صلى الله عليه، هذا كلام الشافعي، كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. حفظت هذا القول يا أخي؟ طب قله، ماذا قال الشافعي؟ هذه أصول، هذه أصول ترد بها على المبتدعة الذين يقولون بيننا وبينكم كتاب الله. حفظته يا أخي؟ تفضل. كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. طب ماذا نفهم من هذا القول؟ ها؟ ماذا نفهم؟ أنك إذا أردت فهم آية يبقى ترجع لإيش؟ لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الحالة توضيح للآية. هذا معنى كلام الشافعي، كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو فهم للآية، فإذا أردت أن تفهم الآية فتعرف على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب هذا الكلام لأن لعل يكون الدلالة منه يعني غير واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم بما تحكم كان يقول إيش؟ بكتاب الله وبالسنة. لكن هو ما قال هذا، وإنما قال إيش؟ بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. نقول لو صح هذا لكان على العين والرأس، وأما هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. وابن القيم بنى كتابه إعلام الموقعين على هذا الحديث، كتاب إعلام الموقعين اللي كتاب عظيم جدا مبنى على هذا الحديث، على هذا الحديث المنكر. من الذي قال منكر؟ أنا لا أقول لك، من عندي. الشيخ الألباني نقل عن 10 من أئمة الحديث أنهم حكموا عليه بالنكارة. فأنا أذكر لك الموضع وأنت ترجع إليه. أي أنا عندي كلام عن علة هذا الحديث، لكن أنا ما أريد أن يعني أكثر عليك، وإنما أنت يكفيك أن تحفظ هؤلاء الأئمة الذين حكموا عليه بالنكار، وهترجع للسلسلة الضعيفة برقم 81 و800. الشيخ متكلم عن هذا الحديث كلاما واستوفاه وقال منكر، برقم 881 في السلسلة الضعيفة، أرجع إليه. من هؤلاء العشر الذين حكموا على الحديث بالنكارة؟ البخاري والترمذي والعقيل والدارقطني وابن حزم وابن طاهر. وابن طاهر هذا له جزء مفرد في هذا الحديث، يعني ابن طاهر هذا له جزء، له كتاب خاص بهذا الحديث تكلم عليه. وابن الجوزي والذهبي والسبكي وابن حجر، هؤلاء حكموا على الحديث بالنكارة. اقتنعتم؟ إن لم تكونوا مقتنعين بكلام هؤلاء فأنا أذكر لكم العلة، والمفروض طالب العلم يكون عارف العلة، لأن أنت ممكن تنقل كلام هؤلاء لأنه يقول لك أنت مقلد، يقول لك أنت مقلد. فنقل كلام أئمة الجرح والتعديل ليس تقليد، يعني لما أقول هذا الحديث صححه البخاري أنا مقلد؟ لا، وإنما هذا عمل بخبر الواحد، هذا عمل بخبر الإيش؟ بخبر الواحد. ولذلك لما كان يكون صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ثم يذهب إلى بقية الصحابة ويقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، كانوا يقبلون خبره ولا يقولون نحن مقلدون، وإنما هذا عمل بخبر الواحد. فهناك فرق بين التقليد وبين العمل بخبر الواحد. فعندما تجد حديث في البخاري تقول هذا حديث صححه البخاري، الذي يرميك بالتقليد هو الجاهل. فنقل كلام أئمة الجرح والتعديل على حديث ليس تقليد. لكن لو عرفت حجتهم لكان أحسن، لو عرفت حجتهم لكان أحسن. المهم أنا هأملي عليك حجتهم في سطرين، وتكون حافظ هذين السطرين عشان لما حد يكلمك يبقى أنت يعني تعرف كيف تأخذ وتعطي معه في علم الحديث. تقول هذا الحديث من رواية شعبة عن أبي العون عن الحارث بن عمرو. شعبة عن أبي العون عن الحارث بن عمرو. عن أصحاب معاذ بن جبل. عن أصحاب معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل. والحارث بن عمرو مجهول. الحارث بن عمرو مجهول، هذا أول علم. والحارث بن عمرو مجهول. والحارث بن عمرو ايش؟ مجهول. وهو مرسل. وهو مرسل. الذي قال انه مرسل البخاري. البخاري قال هذا مرسل. اذا في كم علة؟ علتان. الارسال وجهالة الحارث ابن عمرو. طيب. نأتي لهذا التي سببت مشكلة لابي يعقوب. فقال عن اصحاب معاذ بن جبل. نقول هؤلاء جمع وجهالة الجمع لا تقدح. هذه قاعدة مهمة جدا. هؤلاء جمع وجهالة الجمع لا تقدح. أما أقول عن أصحاب معاذ، معروف أصحاب معاذ، أصحاب معاذ بن جبل له قيمة في العلم. وعندما أقول عن أصحاب معاذ طالما أنهم كثيرون فجهالة الجمع لا تقدح في صحة الحديث. عندما نقول عن أصحاب ابن مسعود، أصحاب ابن مسعود معروفين. إذا قاعدة أنت عرفتها، جهالة الجمع لا تقدح في صحة الحديث. إذا صار للحديث علتان، العلة الأولى جهالة الحارث بن عمرو، والعلة الثانية ليش؟ الإرسال. يبقى لو ناقشك أحد وقال واستدل عليك بهذا الحديث فماذا تقول؟ تقول له يا أخي هذا الحديث فيه علتان، أنه من رواية الحارث بن عمرو وهذا مجهول، ثم قال البخاري عن الحديث أنه حديث مرسل. يكفيك هذا، يبقى أنت كده عرفت الحج. ثم تقول وحكم عليه 10 من أئمة الجرح والتعديل بالنكار. طب ماذا قال حافظ ابن كثير؟ قال وهذا الحديث في المساند، مسانيد يعني، والسنن بإسناد جيد. يبقى ابن كثير جود إسناده. نقول ابن كثير قال وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. نعم عندك لا في المساند. خلينا نشوف سؤال عبد الرحمن يقول هذا كلام من؟ فاحنا نرجع الى الاصل. ان وجدنا هذا الكلام في المقدمة يبقى يكون من كلام ابن كثير من كلام ابن تيمية ونقله ابن كثير عنه، وان لم نجده فيكون من كلام ابن كثير. طيب خلينا نشوف. فهنا قال ابن تيمية عليه رحمة الله وهذا الحديث في المساني والسنن باسناد جيد. لكن ابن كثير ماذا قال؟ قال أضاف جملة، ما هي؟ قال كما هو مقرر في موضعه. فنقول هذا الحكم مما اتفق فيه ابن كثير وابن تيمية. فابن تيمية قال في المساند بإسناد جيد، ووافقه عليه من؟ ابن كثير بعد بحث، لأنه قال إيش؟ كما هو مقرر في موضعه. قال: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. أريد أن أنقل لكم يعني كلام الشيخ الألباني على التدرج المزعوم هذا، الذين قالوا تطلب في القرآن فإن لم تجده ففي السنة. فالشيخ الألباني يعني قال هذا الكلام، وإن قالوا في السلسلة الضعيفة برقم 88، وقاله في رسالة منزلة السنة في الإسلام. الشيخ الألباني له رسالة صغيرة اسمها منزلة السنة في الإسلام، ذكر فيها أيضا هذا الكلام، فأنت ترجع إليها. قال الشيخ، وهذا صراحة كلام مهم، قال: إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجا في الحكم على ثلاث مراحل. لا يجوز أن يبحث عن الحكم في الرأي، اللي هي يجتهد رأيي، لا يجوز له أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة، ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن. وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء. مفهوم هذا الكلام؟ يقول: طالما أن الحكم في السنة لا تلجأ أبدا إلى الرأي، وإنما لا تلجأ إلى الرأي إلا أن بعد أن تعدم الحكم في الكتاب ولا في السنة. قال: وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء. وكذلك قالوا: إذا ورد الأثر بطل النظر، ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحا. هذا الذي أقوله، يعني أن السنة تأتي في المرتبة ليش؟ الثانية. يقول هذا بالنسبة للسنة ليس صحيحا. لماذا؟ لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومبينة له. معنى هذا الكلام أنني لو قلت لك فسر لنا هذه الآية حسب هذا المنهج، فأنت تبحث عن تفسير هذه الآية وين؟ في الكتاب، ولا يجوز لك أن تنظر في السنة. يبقى أنت عزلت المبينة للآية. طالما أن السنة مبينة للكتاب فلا بد أن تبحث في القرآن والسنة معا. قال: فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة ولو ظن وجوده في الكتاب. قال: فيجب البحث عن الحكم في السنة ولو ظن وجوده في الكتاب. يعني مثلا هذه المسألة التي ذكرناها، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، هذه أي أشكلت عليك؟ فيما تبحث اذهب وابحث عن الحكم في السنة، حتى لو كان هناك دليل في القرآن على الحكم الذي تريده. ابحث في السنة حتى لو كان هناك دليل في القرآن على الحكم الذي تريده. قال: فليست السنة مع القرآن كالرأي مع السنة، كلا ثم كلا، بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا لا فصل بينهما أبدا. انظر إلى هذا الكلام المتين. يقول: بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا لا فصل بينهما أبدا، كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم قال: ها، تمسكوا بكتاب الله وسنته وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. قال: فالتصنيف المذكور بينهما غير صحيح، لأنه يقتضي التفريق بينهما وهذا باطل. لأنه يقتضي التفريق بينهما وهذا باطل. هترجع لهذا الكلام في السلسلة الضعيفة برقم 88 وفي رسالة منزلة السنة في الإسلام. وهذه من الفوائد صراحة، يعني لأنك تجد هذا هذه المراحل يعني توارد عليها كثير من الذين يكتبون في التفسير وفي أصول التفسير. ما في من مقدمة كتاب من كتب التفسير إلا وتجد فيها ما أحسن الطرق لتفسير القرآن، يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد ففي السنة، فإن لم نجد ففي كذا، ويستدلون بهذا الحديث الذي هو حديث ناش منكر. ونقول الآن
ما هي المرحلة للتفسير؟ ما هي المرحلة الأولى للتفسير؟ أيوة، النظر في الكتاب والسنة معا، هذه المرحلة الأولى. طيب إن لم نجد في الكتاب والسنة وين نروح؟ كما قال الآن، وحين لم تجد في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. 881 قال رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك. يبقى لماذا نرجع إلى أقوال الصحابة؟ قال لأنهم أدرى بذلك. كيف حصلت لهم هذه الدراية؟ كيف حصلت للصحابة هذه الدراية وكانوا في المرتبة الأولى ممن يرجع إلى أقوالهم؟ قال لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها. يبقى هذه الفائدة الأولى، شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها. الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه خصيصة اصطفاهم الله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهذه منة الله عز وجل عليهم، الله اختصهم بها. قال لما شاهدوا من القرائن والأحوال. الشيء الثاني قال ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. والعمل الصالح ثلاثة أشياء، فهم تام وعلم صحيح وعمل صالح، وبهذا سبقونا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. سبقونا بماذا؟ بالفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين. يبقى إذا وجدت في الآية قولا لأبي بكر لعمر لعثمان لعلي فتمسك بهذا القول. قال ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. يبقى بعد الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة ذكر من؟ ذكر عبد الله ابن مسعود. فعبد الله ابن مسعود له خصيصة بكتاب الله عز وجل، ونحن نقف عند عبد الله ابن مسعود ونذكر لكم يعني طرفا من سيرته لأن له قدر في التفسير. خلاص، عبد الله ابن مسعود. يبقى بالنسبة لأقوال الصحابة في التفسير، أول شيء خلفاء الأربعة، وبعدهم عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود هو الإمام الحبر، فقيه الأمة، أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري، من السابقين الأولين. ها؟ ان شاء الله هذا ممكن نصوره بعدين وكلكم حظ، لكن انت شوف، انت سجل يعني سجل نقاط يعني هنقرا بالراحه شوي. قال من السابقين الاولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين، هجره الحبشه وهجره المدينه، وشهد بدرا. قال وشهد المشاهد كلها غزوات، صاحب النعلين والوساده والمطهره. إيش معنى هذا؟ لأنه كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم نعليه ووسادته التي ينام عليها ومطهرته التي يتوضأ بها، ولذلك سموه بهذا. قال صاحب النعلين وقال عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب، يعني إذا رفعت لك الحجاب أدخل، إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي، ما تقول سوادي، سوادي، وأن تسمع سوادي حتى أنهى. سوادي يعني إيش؟ سري. يقول له اسمع سري حتى أقول لك قوم. يبقى قال إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهى. ما فائدة نقل هذا القول؟ ما الفائدة من نقله؟ ما الفائدة من نقله؟ وبالتالي يكون كثير العلم. يقول تسمع سري حتى أنهاك، هذا معناه أنه سوف يحمل علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفائدة. قال وأن تسمع سوادي حتى أنهاك، هذا رواه مسلم. وكانوا يعدونه من أهل البيت، كانوا يعدون عبد الله ابن مسعود من أهل البيت من كثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وكان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحبه، والذي يحب شخصا يعني يقلده في كل شيء. ولذلك لما تجد شباب المسلمين في هذه الأيام يقلدون هؤلاء الغربيين، فلأنهم يحبونهم، وهذه علامة على أنهم لا يحبون سلفهم الصالح، لأنهم لو كانوا يحبونهم لقلدوهم. فكان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في البخاري برقم 62-37. وبالمناسبة الإمام البخاري، تفضل، الإمام البخاري ذكر مناقب عبد الله بن مسعود، ترجع في كتاب المناقب للبخاري تجد أنه ذكر يعني مناقب لعبد الله بن مسعود. قال ومن شرفه أن طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن. قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. وهذه سنة، هذه سنة. فإذا عرفت قارئا للقرآن فأطلب منه أن يقرأ عليك. لماذا؟ لأن القراءة من الغير تجعلك يعني مستجمعا حالك في الفهم والتدبر، بخلاف أن تقرأ أنت. إذا كنت تقرأ أنت فهذه القراءة تسبب لك بعض التشتيت، وأما إذا طلبت من غيرك أن يقرأ عليك فأنت تكون تام الفهم، تكون تام الفهم. ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يقرأ عليه. قال اقرأ عليه القرآن. قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قرأ عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فغمزني برجله، قال فغمزني أي النبي صلى الله عليه وسلم برجله، فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وأوصى إلى الزبير وابنه إن حدث به حدث أن مرجع الوصية إليهما، يعني ابن مسعود أوصى الزبير بن العوام وابنه أنه إذا عملوا شيء فأنتم يعني تكونون المسؤولين عن تنفيذ الوصية. وتوفي عام 33، ابن مسعود توفي عام 33، ودفن بالبقيع ليلا. قال ومناقبه مشهورة منثورة رضي الله عنه. الذي يهمنا في هذا المقام هو ما يتعلق بالقرآن والعلم به، يعني يهمنا أن ننقل شيئا عن علمه بالقرآن. فمن ذلك لما مات ابن مسعود الله عنه، وشهد ذلك أبو مسعود وأبو موسى، أبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدري، شهد ابن مسعود لما مات. فقال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله؟ يقول أتراه ابن مسعود ترك بعده مثله؟ فقال إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا. يؤذن له إذا حجبنا، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يؤذن له في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبنا نحن، ويشهد إذا غبنا. ما فائدة نقل هذا مثل الذي مر؟ كثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحراء فما كان يحمل علما كثيرا كحال أبي هريرة الذي قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. فكثرة مصاحبة أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم جعلته ينقل هذا العلم الكثير. فكذلك ابن مسعود. وكذلك أن ابن مسعود قرأ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ابن مسعود ذات مرة قرأ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. معروف أن عثمان رضي الله عنه لما جمع المصاحف على مصحف واحد حرق بقية المصاحف، فماذا قال ابن مسعود لأصحابه؟ قال لا تحرقوا مصاحفكم بل احتفظوا بها. ثم قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يعني ايش؟ يعني سوف تأتون يوم القيامة وهذه المصاحف التي هي بقراءتي سوف تكون في أعناقكم يوم القيامة. هذا معناه ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إذا كانت الآية نزلت في من يغل من الغنيمة، فأنتم إذا احتفظتم بهذه المصاحف التي هي على قراءة ابن مسعود، لأن ابن مسعود كان له قراءة، ولما عثمان رضي الله عنه جمع الصحابة على مصحف واحد ابن مسعود كان يأبى ويقول أقرأ بقراءتي، فكان يقول لأصحابه ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يجعلوا هذه المصاحف معكم، وإذا كنتم من الغالين فسوف تأتي في أعناقكم يوم القيامة ونعم ما أتيتم به. هذا معنى كلام ابن مسعود، قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال ثم قال على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟ فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. ابن مسعود يقول قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله. فإذا وجدت قولا لابن مسعود في آية فأنت تطمئن إلى هذا القول لما عرف عن ابن مسعود من حاله هذا، يقول ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق وهو الروى عن ابن مسعود فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيد. يعني لما قال ابن مسعود ليس هناك أحد أعلم مني بكتاب الله، ما رد عليه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. وعند الإمام مسلم أيضا عن مسروق عن عبد الله قال والله الذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. يقول لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله عز وجل مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وعن مسروق أيضا قال كنا نأتي عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو بن العاص، فنتحدث إليه فذكرنا يوما عبد الله ابن مسعود فقال لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه. عبد الله ابن عمرو يقول لما ذكر عنده ابن مسعود قال لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه. لماذا؟ قال بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة. يبقى عبد الله بن عمرو لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة أحب ابن مسعود، قال خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومن أبي بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن معاذ ابن جبل. ثم بقيت أقوال لابن مسعود، يعني أقوال يعني تخرج من حكمته، وإنما حصلت له هذه الحكمة بالعلم الذي ورثه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأقوال الحقيقة يعني فيها ترقيق للقلوب، فأنا يعني أستغل هذه الفرصة وأنقل لكم هذه الأقوال، ويعني نؤخر الصلاة يعني دقائق. كان يقول في دعائه خائف مستجير تائب مستغفر راغب راهب. يقول خائف مستجير تائب مستغفر راغب راهب، ويقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا. يقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، وإني لأكره أن أرى الرجل فارغا. يقول أكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. يقول أكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. ويقول حبذا المكروهان الموت والفقر، حبذا المكروهان الموت والفقر، وأيم الله ما هو إلا الغنى والفقر، ما أبالي بأيهما أبتدئت إن كان الفقر إن فيه للصبر. يقول الفقر والغنى عندي سيان، إن كان الفقر فإن فيه الصبر، وإن كان الغنى فإن فيه العطف، فيه العطف على الآخرين والإحسان إلى الفقراء، لأن حق الله في كل منهما واجب. ويقول من أراد الآخرة أضر بالدنيا، من أراد الآخرة أضر بالدنيا ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة. يا قوم فأضروا بالفاني للباقي. وكان يقول إذا قعد إنكم في ممر الليل والنهار، إنكم في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، ولا يسبق بطيء بحظه. يقول البطيء في أمر الدنيا لن يفوته حظه أبدا، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. الحريص على هذه الدنيا لا يدرك منها إلا ما قدر له، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. ثم قال جاهدوا المنافقين بأيديكم، فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم، فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا، يعني تعبسوا، فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فافعلوا. رضي الله عنه وعن إخوانه الصحابة. أقول هذا والحمد لله رب العالمين.